إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى. عن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربًا، وبالإسلام دينًا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا. إن من رضي بالله ربًا أحبه وتوكل عليه واستعان به واكتفى به سبحانه ولم يطلب غيره، ومن اكتفى بالله كفاه، أليس الله بكاف عبده؟ ومن رضي بنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم نبيًا اكتفى به قدوةً وقائدًا وموجهًا، وأقبل على سيرته دارسًا وعلى سنته ممتثلًا. ومن رضي بالإسلام دينًا قنع به والتزم واجباته وترك ما نهى عنه. ومعنى الرضا بهذه الثلاثة أن يقنع المسلم بها ويكتفي بهدايتها، وألا يطلب الهدى من غير هذه الجهة. يقول الإمام الحافظ ابن رجب: والرضا بربوبية الله يتضمن الرضا بعبادته وحده لا شريك له، والرضا بتدبيره للعبد واختياره له، والرضا بالإسلام ديناً يقتضي اختياره على سائر الأديان، والرضا بمحمد رسولاً يقتضي الرضا بجميع ما جاء به من عند الله، وقبول ذلك بالتسليم والانشراح، كما قال الله تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. انتهى. ومن حقق ذلك يا معاشر المؤمنين خلص الإيمان إلى قلبه، فأدرك له طعماً وحلاوةً لا يتذوقها ويحس بها إلا من كان كذلك، فإنهن أعظم أمور الإيمان. والإيمان إذا باشر القلب وخالطته بشاشته ورث ذلك في القلب لذةً، وفي الحياة سرورًا، وفي الصدر انشراحًا. ومن ذاق طعم الإيمان استلذ الطاعات، وتحمل في مرضات الله المشقات، وتفانى في سبيل ربه، وضحى بكل شيء من أجل قربه، كما قال ربنا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إذا خالطت حلاوة الإيمان وبشاشته القلوب جعلت صاحبها مع الله في كل وقت وفي كل حين وآن، في حركاته وسكناته، في ليله وفي نهاره، مع الله خالقه وبارئه ووليه وحبيبه وناصره. ولذلك جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر بقول هذه الكلمات، فقد روى مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله، رضيت بالله ربًا وبمحمد رسولًا وبالإسلام دينًا، غفر له ذنبه، ذنبه غفر بهذه الكلمات التي يقولها عقب سماع المؤذن. وورد مثل ذلك في أذكار الصباح والمساء، وأن الله جل جلاله يرضى عن قائلها. يا حماة التوحيد ويا حراس العقيدة، ترك معصية الله تبارك وتعالى أيضاً يورث في القلب حلاوة يجد طعمها من فعل ذلك خوفاً من الله واستحياءً منه. فكلما كنت يا عبد الله لطاعته ألزم وعن محارمه أبعد، أعطاك الله وأذاقك من فضله ما يقلب تكليفه لك في هذه الأمور من المرارة المعتادة إلى حلاوة الإيمان، رزقنا الله وإياكم من فضله. فتجد الرجلين يعملان العمل الصالح الواحد من طاعة الله، أحدهما يتجشمه ويتكلفه ويعاني في أدائه، والآخر يتلذذ به ويعده نعيماً معجلاً وقوتاً مقيماً للأود والصلب ونعمةً يحبها ويشكر الله تبارك وتعالى عليها. وكما يشكر المؤمن من أهل الدنيا ربه على ما آتاه من الدنيا، يشكر العابد ومستحل الإيمان ربه على ما آتاه من ذوق ووجدان تلك الحلاوة. يا معاشر عباد الله المؤمنين، جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وحتى أن يقذف في النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله، وحتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذا لفظ البخاري، والحديث متفق عليه. وقد روى حميد رحمه الله عن أنس قال: رأيت فيما يرى النائم كأن عبد الله بن عمر يأكل تمرا، فكتب إليه يقول: إني رأيتك تأكل تمرا. ثم فسرها أنس فقال: وهو حلاوة الإيمان إن شاء الله. عبر التمر في المنام بحلاوة الإيمان، وذلك لجامع الحلاوة بينهما. حلاوة الإيمان يا معاشر المؤمنين لا يذوقها كل أحد، بل إن لها ثمنا باهظا ولها آثار مباركة. فثمن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليك من كل شيء سواهما، وأن يكون ما يحبه الله ورسوله أحب إليك من نفسك، أحب إليك مما يكرهه الله ورسوله. وحينما تتعارض مصلحتك مع الشرع تقدم رضا الله وتختار طاعة الله ورسوله على هوى نفسك ومشتهاها، فيكون الله عندك هو المحبوب من كل وجه، والشيء المحبوب له تعالى محبوب إليك كذلك. وعند ذلك تصير النفس متعلقة بالله، مربوطة به، تابعة له، ويكون أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عندك ماضيا لا يقطعه شيء، مهيمنا لا يخرج عن دائرة هيمنته شيء، لا تتلقى شيئا من المأمورات والمنهيات إلا من مشكاته صلى الله عليه وسلم، ولا تسلك إلا طريقته. وحتى لا تجد في نفسك حرجا مما قضاه وأمر به صلوات الله وسلامه عليه، فسنته على عينك وعلى رأسك. ثم إن ذلك يستدعي ويستلزم أن يحب من يحبه الله، أن يحب من يحبه الله، حتى يقع منه حب بعض الناس لا يحبهم إلا أن الله يحبهم، فهو يحبهم لله. وهذا يعني أن يبني المؤمن علاقاته على أساس الإيمان، يوالي المؤمنين أينما كانوا وحيثما حلوا، بأي لون وبأي شكل وبأي لغة، يوالي المؤمنين حيثما كانوا، ولو كانوا فقراء، ولو كانوا ضعافا مستضعفين، ولو عاداهم الشرق والغرب، أولياء الله يحبون، ويبغض معصية الله إذا وقعت من عصاة المؤمنين، ويبغض المشركين ولو كانوا أقوياء أغنياء أصحاب حضارة وتقدم وأنظمة. حقيقة الحب في الله ألا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء، جفاك أو أحبك فحبك له مستقر، لأن الحب تابع للإيمان، فالإيمان باق فالحب التابع له باق. والخصلة الثانية في هذا الحديث أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، مقابلة للرضا بالإسلام، يكره الكفر كما أحب الإسلام، كما تعلق قلبه بالإسلام فإن قلبه ينقبض من الكفر، حتى أن يكون عنده القذف في النار أهون من أن يعود إلى الكفر. وذلك لا يتم لك يا أيها المؤمن، لا يتم رضا الإنسان بالإسلام حتى تتم قناعته به، وحتى يراه أفضل دين مطلقاً، وحتى يرى أن خسارته للإسلام خسارة لكل سعادة وخسارة للدنيا والآخرة، فلا يطمع بمكسب بعدها، فيكره من خسارته للإسلام ما يكره من إلقائه في النيران، نعوذ بالله من ذلك. ولذا فيجب عليك أيها المؤمن الطالب لحلاوة الإيمان في القلب، يجب عليك أن تبني في قلبك قناعتك بالإسلام، ابني القناعة في نفسك، فإن القناعة ليست طعاما يؤكل ولا شرابا يشرب، ابني قناعتك بقراءة ما كتبه أئمة الإسلام حول خصائص الإسلام ومميزاته وجمالياته. وأعجب والله أشد العجب ممن إذا أراد أن يطور ثقافته الشرعية، إذا أشكلت عليه مسألة شرعية وأراد أن ينظر فيها، انكب على قراءة ما يكتبه الغرب والمستشرقون عن الإسلام، وما يكتبه المنحرفون والليبراليون عن أحكام الإسلام. هذا أمر في غاية العجب، هو لا يريد أن يصنف كإسلامي، يريد أن يكون مثقفاً متقدماً ذا نظرة حضارية، فيقرأ ما تكتبه أقلام المعادين، وقبل العداوة هم لا يفهمون الخصائص ولا يعرفون المميزات، فكيف يصفون، كيف يكون توصيفهم للإسلام دقيقاً وهم لا يعونه ولا يفهمونه ولا يدركون خصائصه. يقرأ ما يكتبه أولئك كلهم عن الانتقادات الموجهة إلى أحكام الإسلام، وهو يريد أن يبني قناعة، يعرض عن كتابات العلماء الصادقين والمفكرين الإسلاميين إذا صحت هذه التسمية، وهو يزعم أنه يطلب بناء القناعة بالإسلام. أنت في الحقيقة تهدم ما بقي في قلبك من القناعة الموروثة عن والديك بهذه الكتابات المشبوهة المشؤومة. لا يقول النقائل صاحب الحق لا يخاف من النقد. هذه الكلمة تقال في غير موضعها، صاحب الحق لا يخاف من نقد الحق الذي عنده إذا كان يفهم الحق ويدرك مغازيه وأبعاده وخصائصه ومميزاته، فهذا لا يخاف أي انتقاد. أما الذي لا يعرف من الحق إلا اسمه، أو ورث الحق عن أبيه وأمه ولم يطور معلوماته ولا بنى قناعاته، فهذا إذا تعرض لاهتزاز فإن قناعته لا تثبت على قدم، فاحذر. ومن هنا يا أيها المؤمنون نلحظ أن من أضعف الناس استشعاراً لحلاوة دينهم ولحلاوة التمسك به ولجماليات الإسلام ولعظمة السنة، أضعف الناس استشعاراً لهذه المعاني هم أولئك الذين لا يفرقون بين الأديان، ومن يعتقدون أن الدين مجرد عادات وقناعات تختلف من بلد إلى بلد، وأن لكل امرئ من دينه ما تعودا، فعنده ليس ثمة حق ثابت أنزله الله للهداية وما سواه باطل. لا، هو يرى أن كل أحد على حق، وكل دين مقبول، وكل توجه مبرر. أعبد الله كما تريد، واسلك إلى الله أي طريق، وأنك كمسلم سني لا فرق بينك وبين من سواك. وهذا كله ناشئ عن الجهل بحقيقة أمر الله وبأصل بعث الرسل، وأن الله أنزل كتبه للهداية إلى الحق الواحد وما سواه باطل. فهؤلاء الذين سمعتم خبرهم إيمانهم دائما ضعيف مهزوز، لا يثقون بما عندهم ولا يتشرفون بانتسابهم للإسلام ولا للسنة، لا يرقى ما في قلوبهم من الأفكار إلى قناعات إيمانية راسخة، فكيف لهذا أن يرضى بالله ربا أو بمحمد رسولا أو أن يقتنع بكون الإسلام دينا حقيقيا وأن ما سواه باطل؟ هذا لا يذوق حلاوة الإيمان، ولا أن يذوق طعم السماء أقرب إليه من أن يذوق حلاوة الإيمان. لا يمكن أن يكون حاله حال الراضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم، بل تراه مذبذبا مشتتا هائما، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، يعظم الثقافات المخالفة والحضارات المخالفة، يبرر قبائح أديانهم، ويشك في الحق البين الذي بين يديه. نعوذ بالله من هذه الحالة. هذه فتنة تعرض لها هذا المسكين، زينت له الباطل وقبحت له الحق وقاربت في نظره بين الحق والباطل، فصار الحق والباطل صنوان على عتبة واحدة، فصار مذبذبا، مرة يخبط في حق ومرة يهيم في باطل. وكم من بون شاسع بين الحائر المتردد ضعيف الإيمان المتهالك في الشكوك والأوهام، وربما وصل إلى أوهام إلحادية عبثية عدمية، وبين من اطمأن قلبه بربه وذاق قلبه حلاوة الإيمان حتى استشعر تلك المتعة وانتعشت جوارحه وانبعثت أعضاؤه كما انتعش فؤاده وجنانه بلذة ذكر الله وحبه واتباع شرعه وتعظيم نبيه صلى الله عليه وسلم، الذي لا تراه في كل شأن إلا سعيدا راضيا مستقر القلب. ولكن من الحقائق المؤلمة أن بعض المعارف تحرم على بعض القلوب، نعوذ بالله من الخذلان، يحرم القلب بعض المعارف عقابا من الله لصاحبها، تحرم بعض المعارف الشريفة على بعض القلوب المنتكسة حتى تستوفي أسباب المعرفة وتزيل عوائقها، كما قال ربنا جل جلاله: الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، يعني شأنه كشأن من عرف الحق واتبعه، قال الله: فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وقال جل جلاله: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. وجماع الرضا، جماع رضا القلب وسروره وطمأنينته في اليقين، فلا تتزحزح عبد الله عن اليقين طرفة عين، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. راجع إيمانك، راجع إيمانك عبد الله، وإياك ومرققات الإيمان. احذر المعاصي فإنها بريد الكفر، وتعلم من دينك ما يثبت اليقين في قلبك وما تدفع به شبه العاطلين. وأحب من هدي رسولك صلى الله عليه وسلم كل ما علمته من سنته، وكل ما عرفت صحته، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم ما كان ليكون له الأمر دون ما لك، أو يكون حاله من التوفيق والهداية والسعادة أقل من حال غيره، أو أن ينقصه من الصدق أو البراهين أو العلم المفيد في الدين ما يمكن أن نعلمه اليوم نحن. وإلا فإن الإيمان ينسل شيئا فشيئا حتى ينسلخ منه المرء بالكلية. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين أيديكم فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. اللهم إنا نسألك أن تعصمنا من الفتن المضلة، اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا. أقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، استغفر الله وتوب إليه إنه غفور رحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أبناء الفاتحين، من الذين ذاقوا حلاوة الإيمان خبيب بن عدي رضي الله عنه، قيل له وقد أخذ للقتل والصلب: أتحب أن يكون محمد مكانك وأنك معافا في أهلك؟ فقال: والله ما أحب أن أكون في أهلي وولدي وعندي عافية الدنيا ونعيمها ويصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشوكة. التي ذاقت حلاوة الإيمان سمعت بأن النبي صلى الله عليه وسلم في أحد قد قتل، فانطلقت هائمة إلى ساحة المعركة، فأخبرت أن أباها مقتول، وأن أخاها مقتول، وأن ابنها مقتول، وأن زوجها مقتول، وهي لا تكف عن قول: ما فعل رسول الله؟ فلما وقعت عينها على شخص النبي صلى الله عليه وسلم اطمأنت وقالت: يا رسول الله، كل مصيبة بعدك جلل. حلاوة الإيمان يا معاشر المؤمنين تحيل ثقل التكليف إلى لذة من اللذات. قال بعضهم: كل ملذوذ إنما له لذة واحدة إلا العبادة، فإن لها ثلاث لذات: إذا كنت فيها، وإذا تذكرتها، وإذا أعطيت أجرها. وفي الصلاة لذة حتى يؤديها المسلم بخشوع وحضور قلب، فتغدو قرة عينه ونعيم روحه وجنة قلبه ومستراحه في الدنيا، فما يزال في ضيق حتى يدخل في الصلاة. ولذا قال إمام المتقين صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وأما أهل قيام الليل فلهم في الليل أحوال وسكنات ونفثات تجمع نعيم الدنيا. يقول أحدهم: والله لولا قيام الليل ما أحببت البقاء في الدنيا، إن أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل اللهو في لهوهم. وقال الآخر: ما أعلم شيئاً أقر لعيون العابدين في الدنيا من التهجد في ظلمة الليل. والصيام يتلذذ به السلف الصالحون وعقبهم المباركون، والحج تدفع لذته أصحابه إلى ركوب المطايا وتجشم المشاق حنيناً إلى بيت الله العتيق. ولذكر الله جل جلاله لذة، وأي لذة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ولقراءة القرآن وتلاوته لذة، حتى قال عثمان بن عفان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام الله عز وجل. هذه لذات فرقت بين أوامر الله تبارك وتعالى وشرائعه ومندوباته وواجباته، فخذ منها بطرف ما شئت تحصل من اللذة في الدنيا ما شئت. اللهم اعمر قلوبنا بحبك وإجلالك وتعظيمك. اللهم إنا نسألك يا ربنا اليقين بك، اللهم إنا نسألك يا ربنا استقرار اليقين برسولك وبدينك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم احمي حوزة الدين، اللهم اجعل بلدنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم اجعله آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى، اللهم سدده في قوله وعمله، ودله على الحق وعنه على القيام به يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ جنودنا جنود التوحيد في جنوب المملكة وشمالها وشرقها وغربها، وسائر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. أيدهم يا ربنا بتأييدك، وانصرهم بنصرك، وأمدهم بعونك، وثبت أقدامهم، واربط على قلوبهم، واحمهم بحماك. ربنا عجل فرج إخواننا المستضعفين في كل مكان، عجل فرجهم يا ربنا في الشام كلها، وفي العراق كلها، وفي اليمن كلها، وفي كل أرض يستضعف فيها أولياؤك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تعافي مبتلانا، وأن تشافي مرضانا، وأن تصلح قلوبنا وذرارينا، وأن تكفينا ما أهمنا، إنك خير مسؤول. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.